الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. وبعد، أخي المستمع الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم لهذا أسلم. قصة اليوم لصديق أعتز بصداقته، أرادوا له أن يكون قسيسا، وأراد الله له أن يكون داعية مبرزا في خدمة الإسلام. إنه الأخ عماد سمير جت، والمعروف بعماد المهدي. ولد عماد في مصر في عائلة نصرانية أرثوذكسية متدينة. حرص أبواه على أن يكون مع أخته هبة من رواد الكنيسة الدائمين المستظلين بضباب أبخرتها، يؤديان طقوس المسيحية المختلفة: الاعتراف، التناول، الترانيم، والصلوات المملة التي لم يكن عماد يفهم منها حرفا واحدا، فهي تؤدى باللغة القبطية التي لا يفهمها. لكنه على كل حال حريص على الحضور إلى دروس الكنيسة وأنشطتها، لما يهبه القصص للصغار من هدايا يطرب لها قلب عماد وأقرانه. بدأت رحلة عماد إلى الإسلام حين بدأت أمه بمشاهدة حلقات الشيخ محمد متولي الشعراوي التلفزيونية، حديث يشد الفؤاد ويناجي العقل. تابعته الأم بشغف، فقادها إلى استماع القرآن، فكانت كثيرا ما تعلق على آياته بأن هذه الآية حلوة وتلك مقنعة وهكذا. دخل شهر رمضان موافقا لصيام العذراء المسيحي الذي يمتد 15 يوما، فصامت أم عماد 30 يوما، وكانت لا تفطر إلا بعد غروب الشمس، بينما يدخل الإفطار عند النصارى مع ظهور أول نجم في السماء، أي قبل الغروب بدقائق، ويقتصر صيامهم على الامتناع عن أكل ما يستخرج من الحيوانات. لم يطل عجب عماد مما يرى من أمه، فقد أسرت له بخبر إسلامها، ثم سرعان ما هربت من بيتها وتوارت عن الأنظار وأعلنت إسلامها. لتتوالى أمواج السباب والشتائم، خل التقبيح والتشويه والتسفيه لتلك التي كفرت بحسب زعمهم بالمسيح، وخسرت الخلاص الأبدي، وعافت بيتها وأولادها وزوجها. حين كان السباب داخل العائلة تأذى عماد كثيرا، لكن الأذى الجلل وقع في درس يوم الثلاثاء الأسبوعي، حيث يواظب عماد مع أقرانه على حضور درس الكنيسة المخصص للشباب القبطي. فقد نظر القس إلى عماد نظرة تحسبها كثيرة، وهمهم بصوت متحاز يخفي مكرا خادعا: إن والدة أخينا عماد كفرت بالمسيح، وتورطت في قضية مخلة بالآداب، وهي الآن في السجن، وهذا جزاء إلهي لها لتركها دين المسيح. اكفهرت الدنيا في عيني عماد، وكاد قلبه أن يتوقف وهو يسمع هذه الكلمات، فالكل يحدق فيه، والأرض لم تحقق له أمنيته بابتلاعه من بين زملائه، فلسان حاله يقول: يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. خرج عماد من الكنيسة وبراكين تغلي في صدره، تتقافز الهواجس والخواطر أمام مخيلته: هل يزور السجن ليقتل تلك التي فضحته بين أصحابه؟ أم يذكر لها أمومتها؟ خطواته في الشارع كانت بطيئة ثقيلة تحكي ضياعه وانهياره. انتشل عماد من بين أحزانه صوت حان لطالما استمتع بلحنه: يا عمدة، وهو الاسم الذي اعتادت أمه أن تناديه به. لكنه يأتي هذه المرة من امرأة محجبة ترقبت خروجه من الكنيسة، وقد طال شوقها إليه. لحظات وانطفأ البركان، وانجلت الغمة بدموع الأم وهي تحتضن ابنها وتكذب كل الدعاوي الكاذبة التي سمعها من القس في الكنيسة. أعطت الأم ابنها عنوان منزلها الجديد، فزارها فيه بعد 5 أيام. أسمعته آيات سورة الإخلاص في مشهد مهيب، رأى صلاتها وخضوعها لربها. يقول: كان ذلك الموقف لا يوصف، كان له أثر طيب على مشاعري، تمنيت أن أجلس على الأرض وأن أقبل قدمي أمي وهي تصلي، شعرت بشيء ما يغسل قلبي، دخل علي صفاء وحب امتلكني، شعور غريب، إنها روح جديدة تسري في جسدي. وجاء يوم الثلاثاء، فقصد عماد الكنيسة من جديد ليستمع إلى القس الكاذب وهو يعظ الشباب بثياب الحملان وقلوب الذئاب، ولم يفته في ختام موعظته أن يذكر الشباب الأغرار بمصير أم عماد التي خانت المسيح، زاعما أنه زارها بالأمس في سجنها التي تقبع فيه. لم يخف عماد هذه المرة من نظرات الجالسين، ولم يتهيب من مواجهة الأفاق الكذاب الذي يتدثر بثياب الدين، فوقف مخبرا الجميع بكذب القس، وأنه زار أمه بالأمس، وأنها ليست في السجن، فلا جريمة لها إلا أنها اختارت الإسلام دينا. غالب عماد وحدته وأحزانه، وقرر قراءة الكتاب المقدس، مبتدئا بسفر التكوين، فازداد منه بعدا، إذ كاد يصعق لما قرأ قصة اختباء آدم من الله بين أشجار الجنة، وأن الله مشى في الجنة وبحث عنه حتى وجده، وأنه سأله مستفهما: من أعلمك يا آدم أنك عريان؟ هل أكلت من الشجرة التي أوصيتك ألا تأكل منها؟ ثم يذكر النص التوراتي أن الله أمر الملائكة بحراسة شجرة الحياة حتى لا يحوز آدم الخلود كما حاز المعرفة. يقول النص: وقال الرب الإله: هو ذا الإنسان قد صار كواحد منا عارفا الخير والشر، ولعله الآن يمد يده ويأخذ من شجرة الحياة أيضا ويأكل ويحيا إلى الأبد. والقصة مسطورة في الإصحاح الثالث من سفر التكوين التوراتي. سأل عماد زملائه النصارى يوما: ما تقولون في رجل سكر وزنى ببناته؟ فقال واحد منهم: كافر. وقال الآخر: ابن ال، وذكر كلمة لا يحسن ذكرها، وحق لهم، فما من عاقل أو شريف أو وضيع يفعل هذا المنكر المستبشع. أجابهم عماد: الكتاب المقدس ينسب هذه الرزية إلى نبي من الأنبياء. تبرمت الشفاه وشهقت الأنفس، وانقسم الشباب بين متشكك ومكذب ومتعجب. لكن للأسف هذا ما يذكره الكتاب المقدس في سفر التكوين في الإصحاح 19، يذكره عن نبي الله لوط عليه الصلاة والسلام. سألهم عماد: هل تدرون أيها المثقفون ما قاله الكتاب المقدس عن نوح عليه السلام؟ سكتوا ولم يجرؤوا على الكلام، فقرأ لهم من سفر التكوين في الإصحاح 9 ما لم يخطر لهم على بال: وابتدأ نوح يكون فلاحا وغرس كرما وشرب من الخمر فسكر وتعرى داخل خبائه. معاذ الله أن يكون نوح كذلك. بعد أيام وقف عماد في درس الشباب مجددا وسأل القس: يا أبونا، هل يرى أحد الله؟ فأجاب القس على الفور: كتابنا المقدس يقول في يوحنا: الله لم يره أحد قط. ألقى عماد نظرة تحد على القس وقال: يا أبونا، الكتاب المقدس الذي قال الله لم يره أحد قط يقول في سفر الخروج في الإصحاح 33: ويكلم الرب موسى وجها لوجه كما يكلم الرجل صاحبه. احمر وجه القس واصفر وكاد أن يرعد ويزبد، لكنه ابتلع ريقه وقال: يا عماد، بطل فلسفة، فهذا غاية ما يملكه من جواب. اشتد عجب عماد حين قرأ سفر المزامير، وهو سفر توراتي يؤمن به اليهود والنصارى، فوجده يتنبأ بنجاة المسيح من الصلب، مناقضا ما جاء في الأناجيل عن المسامير التي ثقبت يدي المسيح ورجليه وهو على الصليب. فالمزمور يناقضه بالقول: كثيرة هي بلايا الصديق، ومن جميعها ينجيه الرب، يحفظ جميع عظامه، يحفظ جميع عظامه، واحد منها لا ينكسر. تساءل عماد: كيف سلمت جميع عظام المسيح وقد ثقبت يديه ورجليه؟ معضلة دونها خرط القتاد. وهكذا قادت النصوص نصوص الكتاب المقدس قادت عمادا بعيدا عن النصرانية، فكان إيمانه يذوي كلما قرأ من أخبارها العجب والعجاب. يقول: عدت ثانية إلى الإنجيل أمسكه، ولم أزل ممسكا به، فازدادت كآبتي واشتد حزني، وكثرت علامات الاستفهام من حولي، من المتحدث في كل هذا؟ ولماذا تتعدد الروايات في الكتاب وتختلف وتتناقض أحيانا؟ ولما يوجد فيها الكثير من الخرافات؟ لقد شعرت بملل غير عادي من القراءة في الإنجيل، وظهرت علامات استفهام أخرى. على كرسي الاعتراف في الكنيسة قال عماد للقس: هناك أسئلة كثيرة أحتاج إلى الإجابة عنها، هناك أسئلة في الإنجيل لم أجد من يجيب عنها. ولأن القس كغيره من رجالات الكنيسة لا يملك جوابا، فقد ماطله بالقول: وعد مني يا عماد أفندي أن نجلس سويا وأجيبك عن جميع أسئلتك، وأهداه صليبا من الذهب الخالص لعله يشتري ضميره ويطفئ بوهجه الأصفر شمعة عقله. جرأة عماد وصراحته واتقاد ذهنه كلفه غاليا، فقد حكمت الكنيسة عليه وعلى أخته بالمكث، وإن شئت فقل بالسجن. حكمت الكنيسة عليه وعلى أخته بالمكث في دير الشمامسة في بني سويف شهور ستة، عانى فيها وأخته مر العذاب النفسي، وهو يجبر على تلقي الدروس الدينية كما رسم شماسا، وهي مرتبة دينية تؤهل صاحبها لإلقاء المواعظ في الكنيسة ومعاونة القصص في أداء الخدمات الدينية والصلوات الكنسية. نقل عماد وأخته إلى المنيا، فأقام 5 شهور فيما سمي بيت النعمة أو النقمة كما يسميه عماد، وقد حاول الهرب منه فلم يتمكن، وكل يوم يقضيه في هذا السجن كان يزيده بعدا عن النصرانية، ويحيل حلم سجانيه في رسمه قسا إلى سراب. رق والد عماد لرسائل ابنه التي تستعطفه ليخلصه وأخته من هذا العذاب، فأخرجه من بيت النعمة أو النقمة، وهو يكاد يجزم أن عذابات تلك الشهور قد أنست عمادا أمه. لكن هيهات، فما لبث أن عاود السؤال عنها، والتقى بها مرات ومرات، وفي كل مرة كان يتعلم المزيد عن الإسلام منها ومن الشيخ حسين أحمد عامر إمام المسجد الذي بجوار بيتها. دعي الشماس عماد إلى ممارسة عمله في الكنيسة كواعظ لشعبها، لكن لم يطل به المقام، فبعد 9 أسابيع أعلن إسلامه وأخته ليتحول إلى صف الدعاة إلى الله تعالى، بعد أن أقبل على تعلم العلم الشرعي عند شيخين جليلين هما الشيخ محمد صفوة نور الدين والشيخ صفوة الشوادفي رحمهما الله. ومنذ ذلك الحين وعماد يتصدى لدعوة بني دينه القديم إلى الإسلام من خلال جولاته وبرامجه في الفضائيات، وهو اليوم عضو في مجلس الشورى بجمهورية مصر العربية. نسأل الله أن يثبته وإيانا على دينه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وإلى لقاء يتجدد بإذن الله، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.